بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان وما زال الكلام في عقيدتنا في التكليف. انتهينا في الدرس السابق من بيان بعض المحالات عليه تبارك وتعالى من أنه لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم، باعتبار قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا يكلفهم إلا ما يسعهم ولا ما يقدر ولا إلا ما يقدرون عليه وما يطيقونه، وكذلك لا يكلفهم إلا ما يمكنهم العلم به، ما يمكنهم به، يعني ليست على إطلاقها وما يعلمون، كما بينا في الدرس السابق. وكل ذلك لأنه من الظلم تكليف الجاهل والعاجز، العاجز غير المقصر، عفوا الجاهل غير المقصر في التعليم أو في التعلم، بل وبينا أن الجاهل المقصر يكون مسؤولا يوم القيامة ومحاسب، وهذا مبدأ عقلائي يقره العقلاء، أن الإنسان على نحوين، الجاهل على نحوين، تارة يكون جاهل مقصر وأخرى جاهل قاصر. ولا شك أن الجاهل المقصر تطاله اللائمة ويقع تحت طائلة الحساب والعقاب، والقوانين الوضعية تؤكد ذلك. وبالتالي من باب أولى أن القوانين السماوية، القوانين الشرعية، تعمل بهذا المنطق العقلي. وصل بنا الكلام إلى قوله: ونعتقد أنه تعالى لا بد أن يكلف عباده ويسن لهم الشرائع وما فيه صلاحهم وخيرهم، ليدلهم، أي اللام لام التعليل، ليدلهم أي لأجل أن يدلهم، ليدلهم على طرق الخير والسعادة الدائمة، ويرشدهم إلى ما فيه الصلاح، ويزجرهم عما فيه الفساد والضرر وسوء عاقبتهم، وإن علم أنهم لا يطيعونه، لأن ذلك لطف ورحمة بعباده وهم يجهلون أكثر مصالحهم وطرقها في الدنيا والآخرة، ويجهلون الكثير مما يعود عليهم بالضرر والخسران. بدءا، المصنف يطرح مقدمة بهذا المعنى، وهي أن التكليف واجب على الله سبحانه وتعالى. ونعتقد أنه، اقرأ العبارة جيدا، ونعتقد أنه تعالى لا بد أن يكلف عباده. القضية على نحو اللابدية مما يعني الوجوب. دائما تسمعون أو يمر معنا إن شاء الله، ولربما من غيرنا سمعتم: واجب على الله، واجب على الله. ما معنى الوجوب عليه تبارك وتعالى؟ هل هو كالوجوب علينا؟ يعني معلوم أن الوجوب على الإنسان يوجب الامتثال على نحو إذا تركه للزمه الحساب والعقاب. الوجوب على الله تبارك وتعالى ليس بهذا المعنى الذي هو الوجوب باتجاه العباد. الوجوب المفروض على الله تبارك وتعالى بمعنى منطق العقل. منطق العقل يوجب أن الله سبحانه وتعالى يكلف العباد. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن الله تبارك وتعالى حكيم. هذه المعلومات حاولوا تستفيدون من عدها، قد يجيكم سؤال: لماذا لا بد أن يكلف الله عباده؟ لماذا؟ لابد أن نعرف هذا الشيء. أولاً، المولى تبارك وتعالى حكيم. المولى تبارك وتعالى حكيم، والحكيم فعله هو من كان فعله معللا بالغرض والحكمة والغاية. ولا شك أنه حينما خلق عباده لابد وأن يكون خلقهم لغاية ولسبب ولهدف ولحكمة بعبارة أخرى. والحكمة ينص عليها القرآن الكريم. طبعا هذه الحكمة أو الغاية تسمى بالغاية الوسطية. هسه شنو معنى الغاية الوسطية؟ ليه سميناها بهذه التسمية الغاية الوسطية؟ هذا في حدود دراستنا، يعني في هذه المرحلة هكذا بحث يعني شوية كبير علينا، خلي نتركه إلى دراسات أعلى. الله سبحانه وتعالى عندما خلق العباد لم يخلقهم لغاية واحدة، وإنما لعدة غايات، لعدة غايات. الغاية الوسطية، أكو عندنا غاية أولية، عندنا غاية وسطية، عندنا غاية نهائية اللي هي غاية الغايات. هذه تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في دروس لاحقة بإذن الله تبارك وتعالى، في مراحل لاحقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. دعونا نتوقف عند المطلب الأول، ونعتقد أنه تعالى لابد أن يكلف عباده. لماذا لابد أن يكلفهم؟ أولا للحكمة، لأن الله تبارك وتعالى حكيم، ولابد أنه حينما خلق الخلق وخلق الإنسان لابد أن يكون خلقه لحكمة، خلقه لغرض. وتبارك وتعالى ينفي عن نفسه العبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن نحن لم نخلق عبثا، لم نخلق عبثا. إذن ما هو المطلوب منا؟ يأتي القرآن الكريم يقول وما خلقت الجن، هاي الغاية الوسطية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الغاية من الخلق هي عبادة الله تبارك وتعالى، عبادة الله تبارك وتعالى. فما دام الله سبحانه وتعالى قد خلقنا لحكمة، وهذه الحكمة هي العبادة، فلابد أن يكلفنا بعبادته، لابد أن يكلفنا، وإلا أصبح خلقنا بلا معنى، بلا غاية، بلا هدف. وما من شيء في هذا الوجود إلا وله غاية من وجوده، إلا وله حكمة من وجوده. إذن السبب الأول، العلة الأولى في هذا الوجوب أنه لا بد أن يكلف عباده. لماذا؟ لأنه خلقهم لغاية، لا بد أن يكون خلقهم لحكمة. فتشنا عن هذه الحكمة وجدناها أنها هي نفسها العبادة، نفسها العبادة، يعني نفسها التكليف. خلقنا ليكلفنا، خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه طبعا هذه القضية الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، هذا من أساليب اللغة العربية، من أساليب الحصر في اللغة العربية، من أساليب شلون احنا عندنا الحصر إلى عدة أساليب، منها إنما المؤمنون أخوة، ومنها أيضا شنو الاستثناء من المنفي، الاستثناء بعد النفي. وما خلقت الجن والإنس، نفى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، إلا لهذا الغرض ولهذه الحكمة ولهذه الغاية. إذن هو حكيم خلقنا لحكمة ولغرض، هذا أولا. ثانيا، الإنسان حينما خلقه الله سبحانه وتعالى له حوائج في الحياة الدنيا، له ظروفه الخاصة في الحياة الدنيا، يحتاج دائما إلى قوة قادرة أن تعينه على تلك الظروف، قادرة على أن تعينه على تجاوز تلك الظروف. هكذا ورد في الحديث، الآن المصدر مو في بالي، ولكن يقينا في الكافي في الوسائل المستدرك ميزان الحكمة، هذه المصادر بحار الأنوار، هذه المصادر يقينا 100% لا تخلو من هذا الحديث، أنا متيقن من هذا الشيء، ولكن منهم منها بالدقة يعني أرجح جدا، أرجح ميزان الحكمة والوسائل والكافي، هذا الحديث موجود فيها. والحديث عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بهالمعنى، هذا بهالمضمون، إن الله خلق الخلق ليعرفوه. احنا قلنا عدة غايات، التفتوا، عدة غايات، عدة غايات. الغاية الوسطية منها شنو؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هاي الغاية الوسطى، هاي مو منتهى الغايات، مو غاية الغايات، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتهم، غني عن عبادتهم. عبدوا أم لم، لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. طيب، قال عليه السلام ما مضمونه؟ إن الله خلق الخلق ليعرفوه، خلق الخلق ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه. التفت، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا، التفتوا، استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه، استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. شو يريد يدلل لنا هذا الحديث؟ طبعا هذا الحديث له مداليل كثيرة، واحد من هذه المداليل هو اللي نحتاجه في مطلبنا، وهو أن الإنسان إذا عرف أن هنالك قوة خفية تستطيع إخراجه من ظروفه المحيطة به، من همومه، من غمومه، من آهاته، من آلامه، وأن هذه القوة الخفية هي الله سبحانه وتعالى، حينئذ شنو يحتاج الإنسان؟ يحتاج إلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى. خب كيف يرتبط بالله إذا الله سبحانه وتعالى أصلا ما عنده تواصل مع عباده؟ لاحظوا العبارة، ونعتقد أنه تعالى لا بد أن يكلف عباده ويسن لهم الشرائع، أو يسن لهم الشرائع وما فيه صلاحهم وخيرهم. إذن يحتاج الإنسان أولا، شوفوا هذه أكو قضايا مبدأها من الله، بعض الناس طبعا يفهمها خطأ، بعض الناس يفهمها مثلا على سبيل الفرض، التوبة من أين تبدأ، من العبد أم من الله سبحانه وتعالى؟ لا لا، التوبة من الله سبحانه وتعالى. ما لم يوفق الله العبد للتوبة لا يمكن أن أن العبد يتوب. المرحلة الأولى، الحركة الأولى بعبارة أخرى، التحرك أول ما يبدأ من المولى تبارك وتعالى. لذلك لاحظوا قوله تعالى: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم. شوفوا، أولا هو الذي تحرك نحو العباد، والذي تحرك نحو العباد. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الدعاء، منطلق الدعاء من العبد أم من الله سبحانه وتعالى؟ لا، من الله عز وجل. إذا لم يساعدني الله سبحانه وتعالى على الثقة به، لم يعيني، لم يوفقني للدعاء، أنا لا أستطيع أن أدعو. نحتاج إلى توفيق الله، لأنه أنا في حركاتي وسكناتي، أنا أقوم من السجود أقوم أريد أقرأ سورة الفاتحة بالصلاة، أقول بحول الله وقوته، أقوم وأقعد. هذه الحركة أنا محتاج المدد الإلهي، محتاج معونة القوة الإلهية، القدرة الإلهية، ولا أنا عاجز. أنا الإمام الحسين عليه السلام في دعائه يوم عرفة يقول: إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ أنا الآن اجعل مني غني، غني مو ماديا، ها التفتوا، لا لا، يعني بعبارة أخرى ملكني، أنطيني قدرة جبرائيل، أعطني قدرة ملك الموت الذي يقول إن الدنيا بين يديك القصعة، القصعة يعني معون الطعام، كالقصعة بين يدي أحدكم. هاي الدنيا كلها ملك الموت، مثل ما واحد قدامه صينية طعام يقلبها كيف يشاء، يديرها كيف يشاء. شايفين الآن؟ شوفوا الصينية الإسماط، شو يسموه، يسموه يعني فت شيء عليه الطعام، مائدة الطعام بها فت 10 أصناف، بس تفر الصينية شوية يصير قدامك صنف، تفر هاي يصير قدامك صنف، تفر هاي يصير قدامك صنف آخر، اعتبروها دوار، فشيء دوار الدور. الدنيا هكذا بين يدي ملك الموت. الإمام الحسين يقول: إله أعطني كل القدرات، أنا أبقى مفتقر إليك، لأنه ملك الموت نفس هذا اللي يتحكم بالكون له يوم يموت. جبرائيل الذي رفع مدائن، أربع مدائن كل مدينة بها مليون، رفعها إلى السماء وخسف بها الأرض، بيد واحدة رفعها. هاي القدرة يقول الإمام الحسين عليه السلام: لا، لو أعطيتني جميع القدرات جميع الطاقات أبقى مفتقر إليك. ليش أبقى مفتقر إليك؟ أنا الفقير في غناي، إيش ما تنطيني من غنى؟ يعني مثلا أنا الذي أتحكم بالعافية، أنا الذي أتحكم بالموت والحياة، أنا الذي أتحكم. يبقى المالك الحقيقي منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وهو القاهر فوق عباده. في آية أخرى: رفيع الدرجات يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يومهم بارزون لله لا يخفى على الله، يومهم بارزون لله لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ هاي هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يأمر ملك، يأمر ميكائيل أو عفوا إسرافيل فينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كلها تموت، ثم يموت إسرافيل. الله يأمر ملك الموت أن يميت إسرافيل، ثم ملك الموت بعد ذلك من بقي؟ يقول: بس أنا بقيت. يقول: مت يا ملك الموت. يموت ملك الموت. الله ينادي: لمن الملك اليوم؟ ماكو واحد يجاوب. فيجيب المولى ذاته بذاته: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. فالإمام الحسين عليه السلام يقول: إلهي أنا الفقير في غناي. يبقى يعني المدد من عندك، من عندك باقي المدد، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ فالإنسان معرض في حياته اليومية، في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا معرض، وبالتالي يحتاج إلى من يمده بالمعونة، يمده بالطاقة، يمده بالقدرة، يمده بالاستمرار. هذا النفس الذي نتنفسه، هذا الشهيق والزفير، هذا نستنشق بإذن الله ونطرح بإذن الله، بمدد الله، بقوة الله تبارك. مسكين هذا الإنسان، هذا في يوم من الأيام أحد شايفين أنتوا في التراث، تراث الحضارة الرومانية وغيرها، مثلا الآن في الأردن موجود، تشوفون في البناء على شكل مدرج دائري وكأنه ملعب. هذا قبل هذه حلبة مصارعة، هذه مصارع من المصارعين هسه في الحضارة الرومانية وغيرها، لكن معروف كان أكو ميادين للمصارعة. هذا يقعدون، تقعد الناس ويجيبون لمصارعين، ياهو اللي يجيبوا إلي صرعة. زين، هي هم ذاك الوقت القرى والمدن معدودة يعني، فإذا يريدون يجيبون يعني من المناطق القريبة، السفر مو مثل هذا اليوم، إمكانية التواصل بين المجتمعات مو مثل هذا اليوم. ففي مدينتين ثلاثة دائر ما دائر المنطقة اللي هو بيها، يجيبون من عدم متصارعين، مصارعين يصرعها. في يوم ما رفع رأسه إلى السماء قال: إلهي هلا أرسلت، إلهي ما بقي أحد لم أصرع، هلا أرسلت إلي جبرائيل لأتصارع معه؟ لاحظوا غرور الإنسان، عجب الإنسان بنفسه. يقول: حين ذاك مرض هذا المصارع، مرض، فتأتي فأرة تأكل بإبهام قدمه لا يستطيع أن يدفعها عنه. فأرة تأكل بأصبعه ما يقدر يدفعها عن نفسه، فأرجع. إذن الإنسان محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان محتاج إلى الله، فلا بد أن للمولى تبارك وتعالى من أن يرسم لعباده طريقة للارتباط به، للارتباط به. قال: ونعتقد أنه تعالى لا بد أن يكلف عباده ويسن لهم الشرائع وما فيه صلاحهم وخيرهم. طبعا هذا من جانب، من جانب آخر إخواني أخواتي، الله سبحانه وتعالى من يكلفنا؟ ترى التكليف مو فقط ينجينا في الحياة الأخرى، بل حتى في الحياة الدنيا، حتى في الحياة الدنيا. تعلمون أن قانون التزاحم في الحياة الدنيا حاكم، الناس تتزاحم فيما بينها، كل يبحث عن مصلحته، لأنه الإنسان إذا أخذت في المنطق، الإنسان ولد وهو يعني ناقص الكمال. يعني تخيلوا هكذا أن الحيوان يولد ولديه كماله التام اللائق الإنسان يولد وهو فاقد لأغلب الكمالات. لذلك الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان غريزة حب الاطلاع حتى ينمي نفسه ويبادر نحو الكمال. أحيانا الإنسان يصاب ب خلينا نسميه عش ليلي، يعني فيتصور الأشياء تصورا خاطئا، تغتش الحواس، حواس الباطنة، ها حواس الباطنة، حواس الباطنية مو الحواس الظاهرة الخمسة، تغتش الحواس، فيحسب مثلا أن المال مصلحة له، يحسب أن الكراسي والمناصب مصلحة له و و و و إلى آخره، يحسب هذه الزبارج، هذه الزخارف، زخارف الحياة الدنيا هي التي تضمن له السعادة والاستقرار. يبدأ يتزاحم، يتدافع مع الآخرين، يتدافع مع الآخرين، منا ينشأ الظلم، ينشأ الاستبداد، ينشأ التعدي، ينشأ البغي، ينشأ بعبارة أخرى تصبح الأرض غابة من الغابات، غابة كبيرة. هنا يحتاج الإنسان، لاحظوا، باعتبار أن الله خلق الإنسان، خلق الإنسان، فإذا ترك الإنسان يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، خلق الإنسان وتركه لهذه الصراعات، صراعات بينه وبين أخيه الإنسان، اللي أيضا من حقه أن يعيش كما يعيش الآخر، كما يعيش الآخر. فإذا الله سبحانه وتعالى يترك الإنسان بهذا الوضع، لا، الحياة كان من زمان انطوت، كان من زمان انطوت الحياة الدنيا وانقرضت البشرية من زمان. يحتاج الإنسان إلى قوانين تنظم له حياته الدنيا، فيعرف ما له وما عليه، حقوقه وواجباته، هذه يحتاجها الإنسان. إذن صار عندنا ثلاث نقاط، إذن لابد أن نخليهن مبانا. أولا أن الله سبحانه وتعالى حكيم، فما دام خلقنا لابد أن يكون خلقنا لحكمة، فتشنا عن هذه الحكمة وجدناها العبادة، وجدناها التكليف. إذن عندما يقول ونعتقد أنه تعالى لابد أن يكلف عباده، الحكمة تدل على ذلك، كونه تبارك وتعالى حكيم لابد أن يكلفنا، وإلا لمن خلقنا؟ لمن جابنا هنا؟ لمن جابنا؟ ما كل يوم عاقل يشيل أهله يطلعهم من بيتهم يخليهم ببيت آخر أو يخليهم بالصحراء إلا وأكو سبب. يا بإل من جبتنا لهنا، شنو السبب؟ لابد أن الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه شنو؟ شنو؟ راجعون. معنى هذا شنو؟ معناه أننا جئنا من الله سبحانه وتعالى، إني جاعل في الأرض خليفة، واللي خلانا هنا، فلا بد أن يكون عنده حكمة، عنده غاية، عنده غرض. هذا أولا. ثانيا، يكلف عباده لحاجتهم إليه في قضاء حوائجهم، عندما تحيط بهم الظروف يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يخلق نوع من الارتباط بينه وبين عباده من خلال وضع مجموعة من التكاليف والطرق العبادية التي ممكن أن تفتح، لاحظوا، ممكن أن تفتح خزائن الرحمة الإلهية على العباد، تفتح خزائن المدد الإلهي، لأن الوصول إلى الله أسرار. مو هيجي اليوم أنا أقرأ دعاء كميل، أنا بإمكاني أن أكتب أطول من دعاء كميل، لكن يؤدي مؤدى دعاء كميل؟ لا. اليوم كلمات بسيطة، اللهم أني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها، هذه لها أثرها عند الله سبحانه وتعالى. لو أكتب 20 مجلد ما يجيب مثقال ذرة من أثر هذه الكلمات البسيطة. أكو أسرار، فلا بد أن يرسم لنا طريق نرتبط به من خلاله. هذا ثانيا. ثالثا، نحن بنو البشر أيضا بيننا تدافع وتزاحم على متاع وحطام الحياة الدنيا، فنحتاج إلى قوانين تنظم لنا الحقوق والواجبات، تنظم لنا الحقوق والواجبات فيما بيننا. هذه 3 أسباب أساسية تجعل التكليف واجبا على الله تبارك وتعالى تجاه عباده. قال: وما فيه صلاحهم وخيرهم، لماذا؟ ليدلهم على طرق الخير. هنا الشيخ يلفت نظرنا إلى قضية مهمة، يقول الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا لعبادته، وراء العبادة أيضا أكو غاية، وراء العبادة أيضا أكو شنو؟ غاية. طبعا الغايات متعددة، أنا قلت مو واحدة واثنين وثلاثة، الغايات متعددة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يريد من وراء هذه العبادة أن يوصلنا إلى السعادة الأبدية في جنان الخلد في جواره تبارك وتعالى، في جواره تبارك وتعالى. وبعبارة أخرى، نحن نعلم أن الحياة الدنيا مؤقتة، وهنالك حياة أخروية، حياة أخروية، وأن الله سبحانه وتعالى خلقنا للبقاء لا للفناء، كما يقول أمير المؤمنين، والبقاء لا يكون في الحياة الدنيا إنما يكون في الآخرة، والآخرة وللآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير وأبقى. فإذا كانت الدار الآخرة، هذا سبب رابع، فإذا كانت الدار الآخرة هي دار الحيوان كما يقول القرآن، وهي دار البقاء، وهي دار الخلود خالدين فيها أبدا، هذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى شنو؟ يرسم لنا الطريق الذي يوصلنا إلى تلك السعادة الأبدية، إلى تلك الحياة الأبدية، إلى ذلك الخلود الأبدي. قال: ليدلهم على طرق الخير والسعادة الدائمة، يقصد بالسعادة الدائمة أي في الآخرة، في الآخرة، باعتبار أن الإنسان خلق للآخرة. قال: ويرشدهم إلى ما فيه الصلاح، ويزجرهم عما، شوفوا هذا، ويزجرهم عما فيه الفساد والضرر عليهم، سواء فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. أكو معاصي بين العباد بها ضرر على العباد، يقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. إنسان من يظلم قد يتصور أنه طال الآخرين، ولكن بالواقع هو طال نفسه وغيره، طال نفسه وغيره. هذا كمن يصفع يده اليمنى بيده اليسرى، لا فرق. قال: وسوء عاقبتهم، أيضا الضرر عليهم وسوء عاقبتهم، أيضا ما ينجيهم من العذاب، كما أن الله سبحانه وتعالى خلق نعيما أبديا فقد خلق إلى جنبه شقاء أبديا. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فريق في الجنة وفريق في السعير. فلا بد أن يدلنا أن يدلنا على الطريق الذي ينجينا من العذاب، ينجينا من سوء العاقبة، أجارنا الله وإياكم من سوء العاقبة. قال: وإن علم أنهم لا يطيعونه، هذا الوجوب على الله سبحانه وتعالى. تفتوا إخواني أخواتي بارك الله بكم، هذا المطلب شوية لطيف ومهم. هذا الوجوب على الله سبحانه وتعالى ما مشروط بأن نطيع، ما مشروط بأن نطيع الله سبحانه وتعالى يلا يكلفنا. تفتوا، لله سبحانه وتعالى إرادتين، هذه خلوها مسألة ببالكم. إرادة لا دخل للعبد فيها، تتحقق وإن أبى العبد، حتى وإن لم أقبل تتحقق، ألا وهي الإرادة التكوينية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة التكوينية شئنا أم أبينا غالبة علينا، الله سبحانه وتعالى لا يريد شيء بالإرادة التكوينية خلاص، ما أن أي مدخلية فيه لا نستطيع أن نرده ولا نستطيع أن نقف في وجهه ولا حتى من حقنا أن نصوت عليه. كن فيكون، بعد انتهت، كن فيكون. النوع الثاني من الإرادة للعبد مدخلية فيه، ألا وهو الإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية، الله يريد يريد الصوم، يريد الصلاة، يريد الجهاد، يريد الحج، يريد الخمس، يريد الزكاة، يريد الوضوء، يريد ترك الغيبة، يريد ترك الفاحشة، يريد ترك الأذية، يريد ترك الإساءة إلى الوالدين، يريد عليكم السلام ورحمة الله. كل هذه الأمور يريدها الله، ولكن للعبد حق الاختيار بين أن يفعل أو لا يفعل، بين أن يحقق، لاحظوا دقة العبارة، بين أن يحقق إرادة الله أو أن لا يحققها. هذا للعبد، هذا طبعا، هذا هو الإنسان، المشكلة ما يعرف حجمه الحقيقي، ما يعرف حجمه الحقيقي. وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وفي كل شيء له آية تدل عنه. أنت آية من آيات الله، أنت كون بأكمله، أنت شيء مقدس، شيء سامي، أنت خليفة الله في الأرض، ليش تنزل إلى مستوى الانحطاط؟ أجل الله السامعين، اعرف قيمتك، اعرف نفسك، اعرف ذاتك، اعرف شنو أنت أيها الإنسان. الله سبحانه وتعالى جعل لك الخيار في طاعته، في عبادته، في تحقيق إرادته، في تحقيق إرادته، لكن مع ذلك الإنسان يتمرد على الله سبحانه وتعالى. إذن الإرادة التشريعية للعبد مدخلية في تحققها من عدمه، قد تتحقق وقد لا تتحقق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. هنا لا يشترط أن يعلم الله مسبقا بأنهم يطيعون، لا، حتى وإن علم أنهم لا يطيعون، حتى وإن علم أنهم لا يطيعون، هو يسوي اللي عليه، والباقي حتى تكون له الحجة البالغة على الخالق، عليه أن شنو؟ أن يلقي بالكرة في ملعبهم وبالمسؤولية على عواتقهم. الله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء كما حصل في الأمم السالفة، 124 ألف نبي الله أرسلهم وهو يعلم أنهم لن يجابوا، لن يستجيب لهم، لن تستجيب لهم أممهم وأقوامهم، مع ذلك أرسلهم، أقام الحجة على الأقوام السالفة. قال وإن علم أنهم لا يطيعونه، لأن ذلك لطف ورحمة بعباده، لأن ذلك لطف ورحمة بعباده وهم يجهلون. لاحظوا، أولا اللطف، هذا قانون اللطف، الله سبحانه وتعالى، إن الله لطيف بالعباد. الله سبحانه وتعالى باعتبار أني عاجز وهو قوي، أني جاهل وهو عالم، أني مملوك وهو مالك، لا بد وأن يلطف بي، لا بد وأن يلطف بي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم جميعا. هذا طبعا عندنا وقفة وهي قاعدة اللطف الإلهي، إن شاء الله سبحانه وتعالى. العلماء يقولون يجب اللطف على الله، اللطف عبارة عن إرسال الأنبياء وسن التشريعات، سن التشريعات. قال وهم يجهلون أكثر مصالحهم، واقعا هو المولى يشهد، والله يعلم، يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وطرقها، طرق هذه المصالح أيضا نجهلها في الدنيا والآخرة، بل نحن في عالم الحياة الدنيا ونجهل طرق المصلحة وطرق الخير، فمن باب أولى أننا نجهلها في الآخرة، لأننا هذه قلت اللي يقول ديرتنا وما نندل بها، كيف نندل بغيرها بعد؟ الحياة الدنيا
نعيش فيها ولا نعرف مصالحنا فيها، فمن باب أولى أننا لا نعرف مصالحنا في الآخرة. قال ويجهلون الكثير مما يعود عليهم بالضرر والخسران. البقية تأتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.